بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالسواك. ولما كان السواك متعلقا بالوضوء بحسب ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف، حيث جاء في بعض الروايات: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله عقيب باب الوضوء لكي يبين على هذه السنة، يبين هذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ومن العلماء من يذكره عقب الوضوء إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فحينئذ يكون بين الوضوء وبين الصلاة، فإيقاع هذا الباب في هذا الموضع له مناسبة من هذا الوجه. والسواك يطلق ويراد به الفعل، أي فعل السواك، ويطلق ويراد به الآلة التي يستعان بها على السواك. فمن إطلاقه بمعنى الفعل قوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي بفعل السواك عند كل صلاة. ومن إطلاقه بمعنى الآلة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، أي بالآلة التي يستاك بها. والسواك اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقال جمهور العلماء إنه مستحب وليس بواجب، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وحكى بعض العلماء الإجماع عليه وهو منازع فيه، وقال فقهاء الظاهرية إنه واجب، ومنهم من يقول إنه واجب وشرط في صحة الصلاة، بحيث إنه لو صلى بدون سواك للزمه إعادة الصلاة، وهذا القول حكي عن إسحاق بن راهويه. ومن العلماء من ضعف الحكاية عنه، ولكن المشهور عن الظاهرية أنهم يقولون بوجوبه. وقال بعض العلماء إن الظاهرية لا يقولون بالوجوب، والمقصود أن من قال بوجوب السواك احتج بالأحاديث التي وردت وفيها الأمر بالسواك، كقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواك. قالوا: فهذا يدل على الإلزام بالسواك. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السواك سنة مستحبة وليس بواجب، وذلك لظاهر هذا الحديث الذي معنا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أمر الأمة به أمر إلزام لشق عليهم ذلك. والمشقة على هذا الوجه الموجب للحرج منفية بالشرع، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنه لو أمرهم بالسواك عند كل صلاة لوقعوا في الحرج. ومن هنا يكون السواك مندوبا وليس بواجب. وهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأكد استحبابها في مواطن: أولها ما دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عند القيام إلى الصلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا. وثانيا عند الوضوء، كما هي رواية البخاري والتي ساقها الإمام مالك رحمه الله في موطئه: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكذلك أيضا عند القيام من الليل، أي في الليل، وذلك لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله من الليل ما شاء. ثم أخذ العلماء رحمهم الله من الأحاديث التي وردت بكونه عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أخذوا منه أصلا، وهو أن السواك يستحب إذا تغيرت رائحة الفم، إما بسبب طول السكوت أو بسبب الأكل أو بسبب الشرب ونحو ذلك من الأسباب. ومما يتأكد استحباب السواك فيه إذا دخل الإنسان بيته أو جلس مع أهله، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك. وذلك معروف عنه عليه الصلاة والسلام، حيث كان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة، على الأصل الذي قرره العلماء رحمهم الله من تعاطي الأسباب بعدم أذية الغير. ولا شك أن الفم إذا ترك بدون سواك تتغير رائحته، ومن هنا يؤذي الغير، خاصة إذا حادثه أو كلمه، فإنه لا يأمن من أذيته ببخر الفم. فهذه المواطن كلها يستحب فيها الإكثار من السواك. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة أنه أمر بالسواك يوم الجمعة، وأكد ذلك وأكثر فيه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: لكون الجمعة يحصل فيها اجتماع الناس، ومن هنا يحرص المسلم على أن يكون على أكمل الهيئات وأكمل الأحوال. ولذلك أمر بالاغتسال إذا غدا إلى الجمعة، إذا راح إلى الجمعة. فالمقصود أن السواك سنة مستحبة في هذه المواطن وما يشابهها بالقياس عليها، فيحرص المسلم على هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، وأمر الأمة بها أمر ندب واستحباب، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أكثرت عليكم في السواك. وهذا كله يدل دلالة واضحة على حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه السنة وأمر الأمة بها. ثم بيّنت السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل السواك، ومن أشهر ما ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فجمع الله فيه هاتين الخصلتين: الخصلة الأولى كونه مطهرة للفم، وهذا أمر يمدحه الأطباء والحكماء، والخصلة الثانية كونه مرضاة للرب، وهذا يدل على أن فعل السواك بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته يعتبر قربة من القرب الموجبة لمرضات الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: باب السواك، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن القولية والفعلية في السواك. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
صدر المصنف رحمه الله باب السواك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكون هذا الحديث اشتمل على الدلالة على حكم السواك. ومن عادة العلماء أنهم يعتنون في أوائل الأبواب ببيان حكم الباب، حكم الشيء الذي عقد الباب من أجله. فلما كان حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على حكم السواك ابتدأ المصنف به، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق. المشقة هي العناء، والمشقة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مشقة غير مقدور عليها بأن يكلف الإنسان ما لا يطيقه، أو تكون مشقة مقدورا عليها. فأما ما كان من المشاق غير مقدور عليه فإنه لا يكلف به بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس في وسع الإنسان ما لا يقدر عليه. ومن هنا أجمع العلماء على أن المشقة، على أن الأوامر والنواهي إذا انتهت بالإنسان، إذا كان الإنسان لا يقدر عليها فإنه لا يكلف بها، ولذلك يسقط القيام في الصلاة عن الشخص الذي لا يستطيع القيام، ويسقط الركوع عن الشخص الذي لا يستطيع الركوع، وهكذا السجود. وكذلك أيضا لا يلزم بالوضوء ولا بالغسل إذا كان لا يطيقه أو ينتهي به إلى الموت، كما لو اغتسل في الشتاء البارد الشديد أو كان مريضا إذا اغتسل جزم الأطباء بموته، فهذه مشقة لا يقدر الإنسان عليها، فمثلها لا يكلف به إجماعا. النوع الثاني المشقة التي يقدر عليها الإنسان، وهي تنقسم إلى قسمين أيضا: إما أن تصل بالإنسان إلى درجة الحرج فيمكنه أن يقوم بالشيء ولكنه يجد الحرج والعناء، وإما، وهو القسم الثاني، أن لا تصل به إلى ذلك. فأما ما كان موجبا للحرج والعنت فإنه حينئذ يخير الإنسان بين الفعل والترك، كما في الصوم للمسافر فيقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فوجود الحرج والمشقة عليه فإنه يخير بين الفطر والصوم، ثم إذا وصل به الحرج إلى شيء من الضيق والكلفة يقال له: الفطر في حقك آكد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صام حتى بلغ كراع الغميم، ثم دعا بإناء فيه لبن فشربه بعد صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء إنه صام حتى بلغ كراع الغميم، وهذا أكثر من 8 مراحل من المدينة، وهو يدل على أن الأفضل أن يصوم الإنسان، لكن لما بلغ به الجهد مبلغه أفطر عليه الصلاة والسلام. فيقال في هذا النوع إنه يخير الإنسان بين الفعل والترك، لكنه إذا وصل به إلى الضيق فالأفضل أن يفطر والأكمل أن يفطر. فإن شابته شائبة العنت والحرج والتنطع فإنه في هذه الحالة يتأكد الترك للأمر في حقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أقواما بقوا صائمين قال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وأما القسم الثاني وهي المشقة المقدور عليها والتي لا تصل بالإنسان إلى درجة الحرج، فهذه مشاق لا بد منها في التكليف، وما سمي التكليف تكليفا إلا لوجود الكلفة، والسبب في ذلك أن هذه الكلفة والمشقة هي التي تميز المطيع من العاصي، وجماهير العلماء على أنها تلزمها الصلاة بأول الوقت، ثم الذين قالوا إن العبرة بأول الوقت اختلفوا على مذهبين. قال بعض العلماء إذا أدركت من أول الوقت قدر ركعة كاملة، أي قدر ما تقرأ به الفاتحة ثم تركع، فإنها حينئذ تلزمها صلاة الظهر. وقال بعضهم إن العبرة بتكبيرة الإحرام، إذا أدركت من أول الوقت أو آخر الوقت قدر تكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة. والصحيح الأول لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فجعل إدراك الصلاة بإدراك الركعة، ومن هنا من أدرك وقت الصلاة يفصل، وحينئذ يتميز المطيع من العاصي. وهكذا بالنسبة لبقية أوامر الشرع، فأمر الله بالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة لكي يبتلي عباده فيطيع من يطيع ويعصي من يعصي، فهذه المكاره الموجودة كلها امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولكنها في مقدور الإنسان وليست شيئا لا يستطيعه ولا يطيقه. فهذا النوع من المشاق أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يكلف به، وأنه هو الذي يظهر طاعة المطيعين وامتثال المتقربين إلى الله رب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، يدل دلالة واضحة على عظم شفقتي على شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، وكان كما وصفه الله عز وجل رحيما بالمؤمنين، فكان عليه الصلاة والسلام يشفق على هذه الأمة. والنصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي دلت على اتصافه بهذه الصفة وحرصه عليها واضحة جلية، وهذا الحديث يدل على شفقته عليه الصلاة والسلام حتى في الأوامر والتشريع، فكان عليه الصلاة والسلام يحب التيسير على الأمة ويرفق بها صلوات الله وسلامه عليه. وجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، وآتاه الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعده. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. الأمة تطلق بمعنى الجماعة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يستسقون الماء. وتطلق الأمة بمعنى الزمان، ومنه قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمان معدود. وقوله سبحانه وتعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد زمان. وتطلق الأمة بمعنى الرجل الكامل الذي جمع الصفات التي توجد في أفراد عديدين، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه كلها من إطلاق الأمة. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أمة الإجابة، وهم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء هم المؤمنون وهم المسلمون المصدقون برسالته المتبعون لما جاء به من شرع ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وأما القسم الثاني فهم أمة الإجابة، والمراد بهم كل من تأهل كل من توفرت فيه أهلية التكليف من بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، وبلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مدعو إلى اتباعه، مأمور باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فمن آمن فهو من المؤمنين المجيبين، ومن كفر فإنه تلزمه هذه الرسالة، ويترتب على تكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه ما يترتب على كل من كفر به وجحد ما جاء به من الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. لولا أن أشق على أمتي، فالمراد هنا أمة الإجابة، وهم المؤمنون الممتثلون للشرع. فهؤلاء هم الذين أشفق عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالسواك، وامتنع من ذلك لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يقال أمر بالشيء إذا ألزم به، ومنه قول الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. فهذا الأمر بمعنى الإلزام، يقال أمره بالشيء إذا ألزمه به، ويطلق الأمر بمعنى الشأن والحال، ومنه قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله والشأن الذي يكون عليه بشأن من كان على الرشد وكان على السنن. وهذه كلها من إطلاقات الأمر، والمراد هنا الأمر بمعنى الإلزام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من أن يشق على أمته، فامتنع من أمرهم أمر إلزام بالسواك. وهذا يدل على مذهب الجمهور من أن السواك ليس بواجب. وقوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة فيه دليل على استحباب السواك عند الصلاة، ثم يفصل فيه. فإن كان الإنسان يستطيع أن يستاك ثم يخرج فضلة السواك في منديل، أو يبصق على الأرض كأن يكون في صحراء أو في موضع يمكنه أن يبصق، فحينئذ يكون السواك مسنونا ولا إشكال في ذلك. والحالة الثانية أن لا يتيسر له ذلك، فإن البعض إذا كان في داخل المسجد واستاك فإنه يبلع فضلة السواك، وهذا مخالف للأصل، لأن الأصل في القاذورات أن تنحى عن الجسد، وما أمر بالسواك لكي ينظف الإنسان أسنانه وفمه ثم يلقي بالقذر إلى جوفه، فالمنبغي أن يلقيه في منديل ونحوه، لأن هذا من القذر. والدليل على أن فضلة السواك من القذر قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، ولذلك يضعه في منديل أو نحو ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة فيه عموم، يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: السواك عند الصلاة من حكمه أنه إذا قرأ القرآن دنا منه الملك، فينبغي أن تكون رائحته طيبة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما قرب الثوم والبصل إليه: إني أناجي من لا تناجون. فهذا يدل على أنه راعى عليه الصلاة والسلام طيب رائحة فمه. والدليل على أن الملائكة تتنزل لسماع القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الصحابي قيامه بالليل وأنه سمع حمحمة الفرس فأمسك عن القراءة، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ فلان، تلك السكينة تنزلت للقرآن. ومن هنا استحب للقائم الذي يصلي أن يطيب رائحة فمه، لأنه يتلو كتاب الله عز وجل وتدنو منه الملائكة. وقوله في الرواية الأخرى عند كل وضوء قال بعض العلماء فيه دليل على استحباب السواك عند الوضوء، ثم اختلفوا، قال بعض العلماء يبدأ بالسواك ثم يتوضأ، أي يبدأ فيدلك فمه بالسواك وينظفه ويطيبه ثم بعد ذلك يتوضأ فيصدق عليه أنه استاك مع الوضوء، استاك عند الوضوء أي عند قرب فعله للوضوء. وقال بعض العلماء إنه يغسل يديه كفيه ثم إذا أراد أن يتمضمض استاك، لقوله مع كل وضوء، والمعية تقتضي المصاحبة. ومن هنا قالوا إنه يدلك فمه بالسواك ثم بعد ذلك يتمضمض حتى يخرج فضلة السواك. وكلا القولين له وجه، فإن استاك قبل الوضوء ثم بعد ذلك توضأ أو عند المضمضة توضأ فإنه يحتمله الحديث، ولكن المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل المضمضة انقطع من أجل السواك، ولذلك يقوى مسلك من قال إنه يستاك قبل الوضوء لا عند المضمضة. وفي هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة دليل على فضل السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمر الأمة به، لكنه خاف أن يشق عليهم فامتنع من أمرهم بتكرار السواك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
ذكر المصنف رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، والذي اشتمل على سنية السواك عند الاستيقاظ من النوم، وهذا الحكم من أحكام السواك من المناسب أن ينبه عليه، لأنه يشتمل على أصل تحمل عليه فروع تكون في معناه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وهو مذهب طائفة من أئمة الأصول، وقال بعض العلماء تعبير الصحابي بكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الدوام والاستمرار، بدليل أن هذه الصيغة وردت في بعض أفعاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، مع أنه لم يحج إلا مرة واحدة، فدل على أنها على أن القول بكونها دالة على الدوام والاستمرار ليس مقبولا على إطلاقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، قام استيقظ، أي استيقظ عليه الصلاة والسلام من نومه، من الليل أي في الليل، من بمعنى في، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص، يشوص فاه، الشوص قيل معناه الدلك كما اختاره المصنف رحمه الله، وهو قول الهروي وطائفة من أئمة اللغة رحمة الله على الجميع، أن الشوص هو الدلك، يشوص فاه أي يدلكه بالسواك. وقيل إن الشوص معناه الغسل، يقال شاص الشيء إذا غسله، وهذا قول بعض أئمة اللغة، وذكره ومشى عليه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث. وقيل الشوص بمعنى التنقية، وهو قول بعض أئمة اللغة أيضا كابن الأنباري وغيره، قيل الشوص معناه أن يدلك الأسنان بالأصبع وهو ضعيف، فهذه أشهر المعاني التي ذكرت في الشوص. قيل الشوص بمعنى الغسل، وقيل بمعنى الدلك، وقواه غير واحد من العلماء، إلا أن معنى الدلك مال بعض الشراح إلى أنه دلك الأسنان بالسواك عرضا، فخصه بهذه الحالة، ومنهم من يطلق فيقول الشوص هو الدلك، أي دلك الأسنان بالسواك. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي بالمسواك الذي هو العود، وكان عليه الصلاة والسلام يستاك بعود الأراك، كما ورد في بعض الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل ما يستاك به. والسواك يكون بعود الأراك على الأفضلية، ويكون بغيره إذا حصل به النقاء. واختلف العلماء رحمهم الله هل يكون السواك بالمنديل والقماش ونحو ذلك بناء على أنه ينظف الأسنان فيتحقق المقصود به. أجاب بعض العلماء بأن عود الأراك ومثله مما يستاك به فيه ما هو أزيد من تنظيف الأسنان، لأنه يقوي اللثة وينقيها، وهذا قد لا يوجد في المنديل ونحوه. ومن هنا قالوا إن السنة أن يكون الاستواك بعود الأراك فقط. أما من جهة المعنى إذا نظر إلى حصول التنظيف فإنه يشمل كل منظف، حتى ما يكون في زماننا من المعجون ونحوه. وأما السنة التي لا إشكال فيها فهي أن يستاك بعود كعود الأراك ونحوه، فهذا هو الأفضل والأكمل، وإن كان غيره يكون فيه المعنى الذي في عود الأراك. وظاهر حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك عند قيامه من النوم، فلما نظرنا إلى حالة المستيقظ من النوم وجدنا أن الغالب في الإنسان إذا نام أن تتغير رائحة فمه بسبب النوم. ومن هنا قال بعض العلماء إن حديث حذيفة أصل يقاس عليه غيره من كل الأحوال التي تتغير فيها رائحة فم الإنسان، مثل أن تتغير بسبب الأكل أو تتغير بسبب الشرب ونحو ذلك من الأسباب التي تغير رائحة الفم، فعندها يتأكد استحباب السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على السواك عند قيامه من النوم. وظاهر هذا الحديث أنه ما استيقظ عليه الصلاة والسلام إلا دلك فمه بالسواك.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: كيف نجيب على من قال إن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا إلا تمضمض واستنشق، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمداومته على المضمضة والاستنشاق لا تدل على الوجوب، لأنه داوم أيضا على ما ليس بواجب إجماعا. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام ما توضأ إلا غسل كفيه، فهل نقول إن غسل الكفين في أول الوضوء واجب؟ لم يقل أحد من العلماء إن غسل الكفين في بداية الوضوء واجب، ما عدا مسألة المستيقظ من نومه، فهذا يدل على أن هذا المسلك ضعيف. إنما يذكره العلماء إذا كان هناك أصل يدل على الوجوب، كأن تقول مثلا غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء لأن الله أمر به، فقال سبحانه وتعالى: اغسلوا وجوهكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل وجهه، فأنت تبنيه على الأصل. وقد تكون دلالة الفعل دالة على الوجوب إذا كانت بيانا لواجب، فحينئذ يقال إن بيان الواجب واجب ونحو ذلك. أما هنا فإن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل فقال: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ كما في الحديث الصحيح قال: توضأ كما أمرك الله. فرده إلى ظاهر الآية الكريمة، وظاهر الآية الكريمة أن الله تعالى قال: اغسلوا وجوهكم، وليس الفم مما تحصل به المواجهة، والإنسان يواجه الإنسان الناس ولا يفتح فمه، أن المواجهة لا تحصل بباطن الفم ولا تحصل بباطن الأنف كما لا يخفى. ومن هنا هو عربي وسيفهم من لسان العرب أن الوجه ما تحصل به المواجهة، ولذلك قال العلماء هذا الحديث أصل في الدلالة على عدم وجوب وفرضية المضمضة والاستنشاق. وحينئذ يكون الأمر بالمضمضة والاستنشاق أمر تعليم وندب واستحباب، ليعلمه ما هو مندوب مستحب، ولا يدل على الفرضية، كقوله: إذا توضأت فمضمض، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتثر. فلو كانت الآية تدل في ظاهرها لما بين عليه الصلاة والسلام ذلك، فدل على أن الآية لا تدل، فاحتاج أن ينبه على المندوب المستحب. مسلك الجمهور في عدم وجوب المضمضة والاستنشاق مسلك قوي وظاهر من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل وقت الصلاة على المرأة ثم حاضت ولم تكن قد صلت، متى تقضيه وفي أي حالة، أثابكم الله؟
إذا دخل وقت الصلاة على المرأة ثم حاضت ففيه تفصيل. قال بعض العلماء: العبرة بأول الوقت، قال بعضهم: العبرة بآخر الوقت. وجماهير العلماء على أنها تلزمها الصلاة بأول الوقت، ثم الذين قالوا إن العبرة بأول الوقت اختلفوا على مذهبين. قال بعض العلماء: إذا أدركت من أول الوقت قدر ركعة كاملة، أي قدر ما تقرأ به الفاتحة ثم تركع، فإنها حينئذ تلزمها صلاة الظهر. وقال بعضهم إن العبرة بتكبيرة الإحرام، إذا أدركت من أول الوقت أو آخر الوقت قدر تكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة. والصحيح الأول لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فجعل إدراك الصلاة بإدراك الركعة، ومن هنا من أدرك وقت الصلاة يفصل فيه. فإذا أدركت هذا القدر حكم بوجوب الصلاة عليها، خاصة على مذهب الواجب، من يقول بالواجب الموسع. ثم إذا طهرت نلزمها بقضاء صلاة الظهر، فهذا فائدة المسألة. أما لو أنها كانت طاهرة قبل صلاة الظهر وقبل زوال الشمس حاضت ثم زالت عليها الشمس لم تجب عليها صلاة الظهر، لأنها لم يدخل عليها الوقت، لم يتوجه عليها الخطاب بفعل الصلاة، فذمتها بريئة من وجوب الصلاة ولا تلزمها. ولذلك يفصل بهذا التفصيل أنها إذا أدركت قدر الركعة من أول الوقت أو آخره لزمتها الصلاة، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة معتادة تأتيها عادتها كل شهر 7 أيام، وهذه المرة جاءتها واستمرت أكثر مما كانت تأتيها، هل بعد 7 أيام تعتبر استحاضة أم ماذا تفعل؟ أثابكم الله.
السنة دالة على أن المرأة إذا كانت لها عادة أنها تمكث قدر عادتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فأمر المرأة بالرجوع إلى حيضتها، وقال عليه الصلاة والسلام في المرأة المستحاضة: لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فدل هذا على أن المرأة إذا كانت لها عادة أنها ترجع إلى هذه العادة، فإذا كانت عادتها 7 أيام ثم جاءها الدم واستمر معها 10 أيام، فإننا نقول لها بعد اليوم 7 اغتسلي وأنت طاهرة فتصومي وتصلي، ثم ننتظر 2 فإن جاءتها 10 أيام فحينئذ نقول لها مثل ما قلنا في 1 وتصوم وتصلي، ثم بعد ذلك إذا جاءتها في 3 فقد تبين لنا أن عادتها تغيرت بالزيادة، وأن 3 زائدة على عادتها، فيحكم بانتقالها من 7 إلى 10، وهذا الانتقال بالزيادة تزيد 1 و2 و3 وأكثر ما دام أنها دون أكثر الحيض، فيحكم بانتقالها إلى العدد الجديد بشرط أن يعاودها الدم 3 متتابعة بمعنى واحد، وبمعنى واحد يعني بعدد واحد لا يزيد ولا ينقص. فتبين لنا أن 3 حيض، وحينئذ نلزمها بقضاء 3 التي كانت تصومها، لأنه تبين لنا خطأ الظن، أننا كنا نظن أنها استحاضة وتبين أنها من الحيض، والقاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأ أي الذي بان خطأ. ومن هنا نلزمها بقضاء 3 التي كنا نظن أنها طاهرة وأنها مستحاضة فيها. وأما الصوم الصلاة فلا نلزمها بإعادة، لأن الحائض لا يجب عليها أن تصلي، لكن لما صامت في هذه 3 وتبين أنها أيام حيض نلزمها، لأن الصوم لا يصح من الحائض. ففي الصحيح من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أماه، ما شأن الحائض؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن المرأة الحائض لا يصح منها أن تصوم ولا أن تصلي، وأنها تلزم بقضاء الصوم ولا تلزم بقضاء الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل زوجة الأب رحم لنا مع العلم أنها أخذت الكثير من أمواله، وبماذا توصينا بعد وفاته؟ أثابكم الله.
زوجة الأب كل امرأة عقد عليها الأب أو أبوه وإن علا، وكل امرأة عقد عليها الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، كأبي أبي الأب أو أبي أم الأب أو أبي أم الأم، فكل امرأة يعقد عليها هؤلاء فإنها محرم للأولاد وأولادهم وإن نزلوا، بمجرد العقد لا يشترط الدخول. لو عقد عليها فقط ثم طلقها أو مات عنها فإنها تصبح محرما لأولاده إلى الأبد وأولاد أولاده وإن نزلوا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله حرم علينا نكاح منكوحة الأب، والمرأة يصدق عليها أنها منكوحة بمجرد العقد. ومن هنا كل امرأة عقد عليها هؤلاء من الآباء فإنها تكون محرما لأولادهم، ولا يشترط الدخول كما ذكرنا، ولا يشترط أن تبقى في عصمته. فلو أنه نكحها شهرا ثم طلقها فإنها محرم لأولاده. فلو أن الأب عقد على امرأة وانتهى من العقد، يجوز لك مباشرة بعد انتهاء العقد أن تدخل على المرأة وتسلم عليها وتبارك لها، لأنها محرمة عليك إلى الأبد. والمحرم المرأة المحرم التي يجوز لك أن تصافحها وأن تختلي بها وأن تسافر معها هي التي حرم عليك الشرع نكاحها إلى الأبد، سواء من جهة النسب كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات ونحوهم وهن السبع المذكورات، أو كان التحريم من جهة الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو كان التحريم من جهة المصاهرة كزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. هؤلاء أربع محارم من جهة السبب، السبب الذي يسمى المصاهرة عند العلماء. ومن هنا كل امرأة عقد عليها الأب وأبوه وإن علا وأبو الأم وإن علا فإنها محرم لأولاده على التفصيل الذي ذكرناه. وقوله تعالى: إلا ما قد سلف، قيل إلا بمعنى ولا، أي ولا ما قد سلف، بمعنى أنه لا يجوز استبقاءهن وأنه ينبغي حل العقد وفسخه واستئناف الحكم، كقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. فهي بمثابة العطف الموجب التشريك في الحكم، أي أنه يستوي في ذلك أن يكون نكاحا قبل التشريع أو بعد التشريع، فإنه لا يجوز لأحد أن ينكح منكوحة أبيه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل:
مسألة أنها أخذت من أمواله، هل أخذت من أمواله بحق ولا بدون حق؟ بحق، ليس من حقك أن تعترض عليها. لو أنها ورثت بعد موته مالا كثيرا لما تحسدها؟ هذا حقها وميراثها قسمه الله من فوق سبع سماوات، فليس من حقك ولا يجوز لأحد. إذا كان من أسرة ثرية أو كانت أمه ابنة عم الوارث ثم جاءت امرأة غريبة تزوجها الوالد ثم بعد ذلك مات عنها فورثت من ميراثه، فيأخذون يحسدونها ويقولون هذه الفقيرة تأخذ هذه الأموال الكثيرة، هذا لا يجوز، وهذا من الحسد الذي حرمه الله ورسوله. هذا حكم الله من فوق سبع سماوات أنه إذا نكحها نكاحا شرعيا فإنه يرثها وترثه، وحينئذ ليس من حق أحد أن يقول هذه فقيرة أصبحت غنية أو هذه المسكينة من هذه الأسرة الضعيفة تأخذ هذه الأموال الكثيرة. هذا كله يأثم الإنسان بقوله، لأنه فيه نوع من الاعتراض على حكم الله عز وجل. لا يجوز لأحد أن يقول هذا الكلام وهو حسد، فلا يجوز في العامة فكيف في الخاصة؟ فحسد منكوحة الأب يكون فيه إثمان، إثم الحسد وإثم قطيعة الرحم، لأن الله وصى بالرحم، فهذا ليس من شأنك أن تتدخل في المال الذي ترثه. ولو أنه هو أعطاها بطيبة نفس ورضا خاطر منه، بعض الأحيان يتزوج الرجل في آخر عمره وترضى به المرأة، فيقولون هذه رضيت من أجل ماله، هذه رضيت من أجل أن تصير غنية. هذا الكلام الذي يقوله الإنسان يأثم بقوله، لأنه إن كان حقيقة فهو غيبة، وإن كان ليس حقيقة فهو بهتان، وهذا لا يجوز. ليس من حق المسلم أن يرتع بلسانه في عرض أخيه المسلم. فهذه أرزاق ساقها الله عز وجل. إن المرأة تحب الرجل، قد تحب المرأة الستر ولا تفكر في المال، ثم إنها إذا رضيت بهذا الرجل مع كبر سنه فإن وهي ولو كانت صغيرة فرضيت به، فإننا نقدر هذا منها ونقول أكرمت والدنا وأحسنت إلى والدنا ولا ننظر هذه النظرات الضيقة التي يدخل بها الشيطان لتقطيع الأرحام وإفساد القلوب، هذا كله من دخل الشيطان. العاقل الموفق يحسن الظن بإخوانه المسلمين، فكيف برحمه؟ والله يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد تعلقت الرحم بحقوي الرحمن، فقال الرحمن لها: ماه؟ قالت: هذا معاذ مقام العائذ بك من القطيعة. فاستعاذت بالله من القطيعة، والقطيعة تشمل القطيعة بالانفصال والأذية التي توجب القطيعة وتسببها. أننا ننظر إلى المرأة أنها داخل علينا ليس من باب الرحم، وإنما داخل علينا لحظ حظوظ الدنيا. فاتق الله، وليتق الله كل من يعتقد مثل هذا الاعتقاد. لنا الظاهر أن المرأة إذا رضيت بالرجل فلها كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لجمالها ومالها. فذكر أن النكاح يكون للمال، وتأتي أنت تقول هذه تنكح من أجل مال؟ تنكح من أجل ماله لكي يعفها فلا تفتقر، لأنها إذا افتقرت وقعت في الحرام. أما المحظور أن تكون امرأة تبحث عن المال وتضيع حقوق الزوج، نعم حينئذ تأثم بهذا ويكون عيبا عليها وشؤما وبلاء، لأن من نكحت بهذه النية فإن الله لا يبارك لها ما أخذت. لكن أنها تنكح الرجل وترى أنه صاحب مال وتريد أن تأخذ من ماله وتقوم بحقه وترعاه، فهذا ليس فيه عيب وليس فيه غضب. إذا جاز للرجل جاز للمرأة، ما الفرق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح لمالها. فإن الرجل قد يكون فقيرا، وقد قال عائشة رضي الله عنها: أنكحوا النساء يأتينكم بالأموال، أي أن من النساء من هي خير وبركة على الرجل، فإذا تزوجها جاء المال. وقيل: أنكحوا النساء يأتينكم بالأموال، بمعنى أنه قد تكون ثرية فتغني الرجل، فلا بأس بهذا ولا حرج، لكن الحرج أن يجعله الأساس في النكاح. أما لو جعله تبعا فهذا أبدا، دلت السنة على أنه مشروع، يجوز للرجال ولا يجوز للنساء أبدا. هذا كله مما أقرت الشريعة فيه النفوس على جبلتها وفطرتها. فإن الإنسان بفطرته قد يطلب الرزق ويبحث عن الرزق ولا يتيسر له الرزق، ثم يجد امرأة صالحة أو فيها خير أو ذات مكان أو ذات حسب ونسب، يريد أن يصل رحمه بها وينال ما يناله من خير الدنيا، هذا ليس فيه عتب وليس فيه عيب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: تحصل بعض المشاكل والخلافات بين الإمام والمؤذن ويكون أثرها السلبي على المصلين، هل من كلمة في ذلك؟ أثابكم الله.
أولا، المشاكل ليست خاصة بالأئمة والمؤذنين، الإنسان الناس بشر، الإنسان بشر، ويعتريه ما يعتري البشر من الخطأ والخلل والزلل، ولا معصوم إلا من عصمه الله بعصمته وحفظه بحفظه. وكان عبد الله بن عمر كما روى البيهقي بسند صحيح عنه أنه كان إذا اعتمر أو حج ورق الصفا قال: اللهم عصمني بطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم. فالبشر من شأنه من يخطئ، ومن شأن من يكون منهم الخلل. وإنما أنبه على هذا التنبيه حتى لا يظن الإنسان أن الأئمة والمؤذنين يقع بينهم هذا كصفة غالبة، هذا يقع في إن شاء الله في أحوال ضيقة، لأن الظن بالأئمة والمؤذنين والأخيار والصالحين أن يكونوا أبعد ما يكونون عن الفتنة. الإمامة منصب شريف ومقام منيف، ينبغي للمسلم إذا تقلده أن يتق الله فيه، وأن يعلم علم اليقين أنها أمانة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عليها، فيحفظ للمسلمين صلاتهم ويحفظ للمسلمين عبادتهم ويؤديها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ومن لازم ذلك ألا يتعالى على الناس، وألا يؤذي الناس بإمامته، وخاصة من يكون منه قريبا كالمؤذنين ونحوهم ممن جرى سنن الشرع بأنهم يعينوه على إمامته. فعليه أن يتق الله وأن يتواضع لهم، وأن يكون موطأ الكنف، وأن يخفض جناحه لهم، وأن يتعاون معهم على البر والتقوى. إذا كنت إماما فاعلم أنك مراقب متابع متابعة دقيقة ليس أمام الناس وليس فيما يكون منك من قول وعمل للناس، وإنما في سريرتك قبل علانيتك. بمجرد ما تخرج من بيتك قلبك مراقب في كل طرفة عين، مراقبة لا تنقطع أبدا. لو غير الإمام نية طرفة عين فإن الله يعلمه ويسأل عن هذه النية ويبتلى بهذه النية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السبب في التنبيه على هذا أنه إذا دخل الإمام المسجد وهو يحس أن على ظهره أمانة وأنه مبتلى بهذه الأمانة، فإنه يدخله الخوف من الله والخشية لله والمراقبة لله. وهذا في كل منصب شرعي، في الإمامة، في الفتوى، في القضاء، في التدريس، في التعليم، أنت مراقب. ما خرجنا من بيوتنا لحظوظ أنفسنا، خرجنا لحق الله، فعلينا أن نسأل ما الذي يرضي الله، والذي يرضي الله سرك وعلانيتك. فمن خرج إلى الناس إماما يتعالى أو يظن أنه كأنه ملك رقاب الناس فيفعل ما شاء في إمامته، لا يرحم الضعفاء ولا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلته للناس وقضائه لحوائجهم وإجابته لمشاكلهم، فإن الله سائله ومحاسبه عن جميع ذلك، لأنه مقدم بالشرع لا بالطبع. والذي أمره أن يؤم الناس هو الله جل جلاله، والذي أوقف في هذا المكان هو الله، لا حسبه ولا نسبه ولا ماله ولا من أدخله ولا من أخرجه من الناس. عليه أن يعلم هذا حقيقة، وحينئذ يسأل ما هو حق الله حتى أؤديه، وما هو حق الناس حتى أعطيه، ولا ينطلق منطلق العجب بالنفس أنه جاء إلى هذا المكان لأن صوته جميل أو لأن الناس تحبه، وأن هذه الشعبية وهذه الرؤوس التي أصغت إليه أنه لأنه ابن فلان أو علان. هذا مسكين، الذي يشعر هذا الشعور مسكين. الصادق مع الله حينما يقف على منبره يخطب يتذكر ويعتبر كيف أصغت هذه الألوف. لا يستطيع أحد، هذه الدنيا عندكم هل وجدتم مجتمعا يجلس فيه 10,000 يستطيع أحد أن يسكتهم لرجل واحد؟ انظروا تجدون ما يحصل من المجتمعات والاجتماعات، ما يستطيعون أن يسكتوهم. وفي الحج يجتمعون في بيت الله الحرام في ذروة الحج أكثر من 1,000,000 لشهود صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد مكة الكعبة، وتجد 1,000,000 كلهم منصتون لرجل واحد. هل هذا بالطبع ولا بالشرع؟ هل يستطيع أحد أن يقول أنهم أنصتوا له لماله، لحسبه، لنسبه؟ هذا كله للدين، هذا شيء ليس ملكا لنا. فلما يكون الإمام والمؤذن كل منهم يستشعر أنه داخل المسجد لأداء أمانة ومسؤولية، يعرف أين يضع رجله ويعرف أين يضع لسانه إذا تكلم، يعرف أين يضع رجله إذا مشى، ويعرف أين يضع لسانه إذا تكلم، ويعلم أن هؤلاء كلهم مسؤول عنهم أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلما نخرج أمام الناس وتحدث المشاكل بيننا وبين المؤذنين، والمؤذنون يحصل منهم مشاكل يؤذن بها الأئمة، هذا وزر عظيم. المشاكل داخل المساجد إثمها أعظم من المشاكل خارج المساجد، وكل شيء فيه إزراء بالدين. حتى طلبة العلم لما يجلسون ينتظرون الدرس، فيأتي واحد بجوار أخيك يتصرف تصرف تستطيع أن تصبر عليه تصبر عليه، أما أن تقوم وأن طالب علم مع أخيك تهاوش وتصيح أمام الناس فقد أزريت بطلبة العلم، وأزرى هو بطلبة العلم. تحاسب نفسك. كان مشايخنا علماؤنا رحمهم الله ينبهوننا على هذا، المناصب الشرعية، الإمام، الإفتاء، القضاء، التدريس، كلها مناصب ينبغي المسلم أن ينطلق فيها من منطلق المسؤولية والأمانة، لا ينظر فيها إلى حسبه ولا إلى نسبه، ولا ينظر أن فلانا استفزه وأنه يريد أن ينتقم من قبل أن تتصرف أي تصرف تذكر أنك إمام وأنك محسوب على الإمامة وأنك إن صبرت وعفوت وأنك قدوة لغيرك. فهذه أمور ينبغي مراعاتها. بقي السؤال، هذه المشاكل بين الإمام والمؤذن تعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مصيبا فإنه يعان على إصابته، ومن كان مخطئا يعان على خطئه، يعان على ترك خطئه بنصحه وتوجيهه، كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أما أن كل منهم يركب رأسه ثم بعد ذلك يفعل ما عنا له، وأنا فلان وكيف يقول لي وكيف يفعل لي وهو كذا، ما يصلح هذا. هذه الأمور الشخصية لا تأتي في الولايات الشرعية. نحن الآن مسؤولون أمام الله، ولذلك يقول العلماء: لو أن رجلا قال للقاضي يا ظالم، أو أساء الأدب مع القاضي، فإنه يعزر ولو سامحه القاضي. لماذا؟ لأن الحق لله وليس للقاضي. القاضي يسامح عن حقه الشرعي، لكن لا يملك حق الله أن يسامح عنه. وذلك قد تجد بعض المشايخ والعلماء يحدث خطأ من بعض الناس فيقمعه بقوة، وتتعجب تقول: كيف الشيخ مثلا يأمرنا باللين والرفق وهنا يقمع بقوة؟ لأنه ينظر إلى أن هذا الشيء الذي يفعله سيرضع 20 أو 30 أو 40 من أمثاله، فهو يتقي الله على قدر ما يتبين له، لأنه ينظر إلى مقام الشرع لا ينظر إلى مقامه هو في نفسه. هو في نفسه يسامح وقد يصيح وقلبه أبيض. كنت أقول للشيخ: لماذا ضغطت على الطالب فلان؟ يقول: والله إني أحبه وهو من أحب طلابي إلي، ولكني أرى هذا الشيء منه كبيرا ولا أريد أن يعود إلى هذا، ولذلك بقوة أردعه، لأن هذا سيخرج إلى الناس غدا إماما أو معلما أو مفتيا أو قاضيا. ولذلك قال الناظم: من جف القاضية فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب. أي أنه إذا قال للقاضي الظالم أو قال للشاهد يا شاهد زور أو كذا فجفاه فأذاه، يعزر، لأن هؤلاء كلهم يقومون بحق الشرع ولا يقومون بحق أنفسهم. فالإمامة والأذان ونحوها كلها من الولايات الشرعية التي ينبغي أن يتقى الله عز وجل فيها، وأن نحرص كل الحرص على مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه إذا خلصت النية لله عز وجل فإن العبد يسدد ويوفق، ومهما وقع ومهما حصل فإن الله سبحانه وتعالى يدفع السوء فيه، وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أوصي الأئمة ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصي المؤذنين ونفسي بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة والإخلاص فيها لوجهه وابتغاء مرضاته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا في جميع ما قصرنا فيه من حقوقك وحقوق خلقك. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجبر كسرنا، وأن ترحم ضعفنا، وأن تكمل نقصنا، وأن تصلح ذات بيننا. سبحانك وأنت ربنا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا، فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استأذنكم لأن غدا إن شاء الله ستكون دورة الحرم بعد صلاة الفجر، فأستأذنكم. السلام.